والإخلاص في القول والعمل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. اكتب عندك والنوء علامة جعلها ربنا عز وجل دليلاً على قرب مطر، علامة جعلها ربنا عز وجل دليلا على قرب مطر. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح ابن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقال حدثني حرملة ابن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد ابن مسلم المرادي قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. قال وحدثني محمد ابن سلم المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث وحول وقال حدثني عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق منها فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. وقال وحدثني عباس ابن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. كل هذه النصوص تتعلق بمسألة معينة، وهي أن العرب قبل البعثة كانوا يجعلون الأنواء، وهي إما الكواكب وإما علامات جعلها ربنا عز وجل تظهر في السماء دليل وإشارة إلى قرب المطر. فكانت العرب في الجاهلية ينسبون المطر إلى النوء أي إلى الكوكب، ويقولون لولا هذا النوء ولولا هذا الكوكب ما مطرنا. فهذا عياذا بالله من الشرك الأكبر. وأما من جعل النوء علامة دلت بالتجربة العملية مع اعتقاده الجازم أن هذا ما هو إلا إشارة على قلب المطر، ولابد أن نفرق بين كون الشيء علامة وبين كون الشيء سبب، فرق بين الاثنين، لأن السبب لا يثبت إن كان شرعيا إلا بدليل، وإن كان كونيا إلا بتجربة. ركزوا معايا يا أخواني، الأسباب نوعين، سبب شرعي وسبب كوني. السبب الشرعي لا نستطيع أن نتكلم عنه إلا إذا ثبت الدليل، يعني لا يحل لي مطلقا أن أقول هذا الشيء يؤدي إلى هذا الشيء إلا إذا كان عندي دليل. فنتكلم ونقول مثلا صلة الرحم سبب لزيادة العمر، تقوى الله سبب لزيادة الأرزاق، المعصية سبب لمحق البرق. كل دية أسباب دلت الأدلة الشرعية عليه، اسمها أسباب شرعية، مبناها ومدارها على ثبوت الدليل. طيب لو أن هناك سبب لم يدل عليه الدليل الشرعي ولكن دل عليه الدليل الكوني، المثال المشهور الأكل سبب لذهاب الشعور بالجوع، والشرب سبب لذهاب الشعور بالعطش أو لسبب للري، بنقول في هذه الحالة ده اسمه سبب كوني. واشترط الفقهاء في السبب الكوني أن يؤدي إلى مسببه ألا يخالف الشرع، ألا يخالف الشرع، يعني يكون هذا السبب. زي بالضبط كده عندنا متى وطء الرجل للمرأة بما أحل الله سبب للإنجاب والذرية. طيب ما هو ممكن يطأها بما حرم الله وتأتي الذرية، وهذا كثير عافانا الله وإياكم، فهذا لا يقال عنه سبب لأنه مخالف للشرعي. يبقى السبب يؤدي إلى المسبب في كلا الحالتين، في السبب الشرعي والسبب الكوني. المعتقد الصحيح أن الله عز وجل هو الفاعل على الحقيقة سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمور الله عز وجل جعلها أسباب. ومن ثم قال أهل العلم وعلماء العقيدة بالذات لا يلزم من وقوع السبب أن يقع المسبب، لا يلزم، ولا يلزم من تخلف السبب أن لا يقع المسبب، بل يقع. وده اللي بيسميه العلماء خارق العادة اللي هو المعجز. فلا يلزم من وطء الرجل للمرأة أن تنجب، لا لا يلزم، فممكن أن يطأها ويصل ماؤه إلى رحمها ومع ذلك لا تنجب، لما لم يرد الله. وكذلك لا يلزم من عدم وطء المرأة من عدم وطء الرجل للمرأة لا تنجب، فقد تنجب بدون وطء وبدون وصول ماء إلى الرحم، كما حدث مع مريم وابنها إسماعيل لما أذن ربنا عز وجل في ذلك، وابنها عيسى لما أذن ربنا سبحانه وتعالى في ذلك. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله إن السبب العادة جرت يؤدي إلى المسبب، ولكن لا يلزم من وقوع السبب أن يقع المسبب، بل قد يتخلف في المسبب مع وجود السبب، والعكس لا يلزم من وجود المسبب أن يكون له سبب، لا، قد يقع المسبب وليس له سبب، وقد يقع السبب ولا يترتب عليه المسبب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة لما كانوا في غزوة الحديبية وصلى بهم الفجر على إثر سماء، معنى كلمة إثر سماء يعني كان في هذه الليلة مطر أنزله ربنا عز وجل، فلما مطر الناس بدأ الناس يتكلمون، منهم من يتكلم بما تعلم بالشرع ومنهم من كان يتكلم بكلام الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. محل الشاهد هنا ايه؟ كلمة كافر بي تشتمل على نوعي الكفر. معايا رجالة؟ رجالة تركزوا، الله يبارك فيكم، ركزوا في المعنى دي كويس. كلمة مؤمن بالكوكب كافر بي، كلمة كافر دي تشتمل على نوعين، نوعي الكفر. فمن قال مطرنا بنوء كذا، أي أن هذا النوء هو الذي أتى بالمطر، هذا كافر كفر أكبر. وذا بركوا أخوانا. طيب من قال مطرنا بنوء كذا، أن النوء سبب للمطر مع أن الله هو الذي أحدث المطر، كافر كفر أصغر، لأن النوء مش سبب، النوء إيه؟ علامة. معايا محمد فتحي؟ معايا يا شيخ؟ معايا؟ لا، عيد تاني. الله يبارك فيكم ركزوا. وأي أخ أسعده ربنا عز وجل بذاكرة وقادة وبفهم جيد وبحفظ صديد وبحفظ سديد يعذر العجز أمثالنا. إحنا بنقول السبب يؤدي إلى المسبب، المعتقد الصحيح. إما أن يكون السبب شرعيا وإما أن يكون السبب كوني. إيه معنى سبب شرعي يا حسام؟ دلت أدلة شرعية على كونه سبب يؤدي إلى أمر آخر. طب سبب كون إيه معناها؟
ثبت بالتجربة.
أحسنت، ثبت بالتجربة. المعتقد بقى في كلا الحالتين أن السبب لا يؤدي إلى المسبب بذاته، بل إيه؟ بإذن الله عز وجل ومشيئته وإرادته. يبقى الله عز وجل هو الفاعل على الحقيقة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى ده المعتقد الصحيح. انا عندي عقيدة صحيحة انني تزوجت من امرأة بما احل الله واتيتها بما امر الله فحملت بامر الله. يبقى انا بقول ان هذا الوطء سبب للانجاب والله هو المسبب على الحقيقة وهو الفاعل. ده معتقد سليم. طيب، من ظن ان الشيء الذي اللي هو سبب يؤدي إلى المسبب ولكن بغير مشيئة الله ولا بإذنه ولا بإرادته كافر كفر أكبر، مخرج عن الملة. طيب، من جعل من ليس بسبب سبب، يعني قال لك إيه، أنا سأعلق هذا النعل على باب الدار ليحفظ الدار من الشرور والله في الحقيقة هو الحافظ، يبقى هذا جعل ما ليس بسبب سبب مع عقيدته الصحيحة في المسبب وهو الله، مشرك شرك أصغر وليس بشرك أكبر. واضحة؟ يبقى أنا عندي سبب اعتقد الرجل أنه يؤدي إلى الشيء، طالما أنت تجوزت وطأته لازم تخلف. طب والمولى عز وجل يقول لك لا ملوش داخل، ده مشرك شرك أكبر مخرج منه. وقدم بقول لأنه جعل السبب مؤثر بذاته. ولعلكم تذكرون فيما نمليه عليكم من مباحث من الشروط التي ذكرها العلماء في الرقية لكي تكون صحيحة، ألا يعتقد الراقي أو المرقي أن الرقية تؤثر بذاته. يعني أنا مثلا برقي أخا منكم وعند عقيدة أن الرقية هي اللي تأثر بذاته، ده مشرك شرك أكبر. طب الرقية جعلها ربنا سبب؟ نعم، هذا هو المعتقد الصحيح. يبقى من جعل أن السبب يؤثر بذاته مشرك شرك أكبر، من جعل من ليس بسبب سبب مشرك شرك أصغر. يبقى من قال مطرنا بنوء كذا، احتمالين. ماذا تعني بنوء كذا؟ إن اعتقدت أن النوء هو الذي أتى بالمطر ولولاه ما جاء المطر، ده شرك مشرك شرك أكبر كافر. طب من اعتقد أن النوء هو سبب للمطر، مشرك شرك أصغر، لأنه ليس بإيه؟ ليس بسبب. واضحة يا مشايخ المسألة دي؟ واضحة يا رجالة؟ اكتب عندك. الحديبية، بئر قرب مكة. الحديبية بئر قرب مكة، وسميت بذلك لشجرة حباء كانت هناك، لشجرة حباء كانت هناك. أول السطر، في إثر السماء، في إثر السماء أي بعد المطر، أي بعد المطر، والسماء هي المطر، بعد ذلك بنوء، بنوء. قال أبو عمرو بن الصلاح، قال أبو عمرو بن الصلاح النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، النوء ليس في أصله هو نفس الكوكب، ليس هو نفس الكوكب. فإنه مصدر ناء النجم ينوء إذا سقط، فإنه مصدر ناء النجم ينوء أي سقط وغاب. وهي علامة، لا هنا إذا سقط وغاب ده انتهى كلام الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، اكتب عندك، وهي علامة إذا رؤيت تدل في العادة على قرب المطر، تدل في العادة على قرب المطر. والمراد من الحديث أن كلمة كافر بي، والمراد من الحديث أن كلمة كافر بي تشتمل على نوعي الكفر الأكبر والأصغر، والمراد من الحديث أن كلمة كافر بي تشتمل على نوعي الكفر الأكبر والأصغر. فمن قال مطرنا بنوء كذا معتقدا، فمن قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أن النوء هو الذي أتى بالمطر وليس بإرادة الله ولا مشيئته، وليس بإرادة الله ومشيئته، فهذا كافر كفر أكبر. ومن قال مطرنا بنوء كذا، أي أن النوء سبب للمطر مع أن الله هو المسبب على الحقيقة، ومن قال مطرنا بنوء كذا وجعل النوء سببا مع اعتقاده بأن الله هو الفاعل على الحقيقة فهذا كافر كفر أصغر. أول السطر. وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ليس مراده أن جميع هذا، ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء، ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء، وأما تفسير الآية فقيل تجعلون رزقكم أي شكركم، وقيل تجعلون شكر رزقكم، وقال الحسن أي تجعلون حظكم، فقيل تجعلون رزقكم أي شكركم، وقيل تجعلون شكر رزقكم، وقال الحسن تجعلون حظكم. وأما قوله مواقع النجوم وفي قراءة متواترة موقع النجوم، قال الأكثرون، كل ده كلام أبو عمرو بن الصلاح نقله الإمام النووي، قال الأكثرون المراد نجوم السماء، قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم في قراءة متواترة، فلا أقسم بموقع النجوم بالإفراد. فقال الأكثرون المراد نجوم السماء ومواقعها ومغاربها، المراد نجوم السماء، مواقع النجوم أي نجوم السماء ومواقعها ومغاربها، ومواقعها ومغاربها يعني موقع النجم أين هو ومغرب النجم، لأن النجوم بتغرب كما يغرب القمر وتغرب الشمس. نرجع للكتاب، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. فضل شيخ. نعم قاعد علي الزوال، الزواج أي نعم مظبوط. لا هو برضو يعني ممكن نقول يعني نضبط الكلام شوية، الزواج سبب للإنجاب وعلة لثبوت النسب. أكمل. ما خطأ لأن ليس بسبب، لا ليس بسبب النوء، ليس بسبب. نعم لا أنا بتكلم على الوضع الواقع هنا، أن النوء هذا كان العرب يعتقدون أنه سبب وهو في الحقيقة ليس بسبب، مع أخي الفضل، لأن الإمام النووي لما سقى الحديث سقى عشان يستدل على كلمة كافر بي تشتمل نوعي الكفر. النوء ما هو إلا علامة تظهر قد يعقبها مطر وقد لا يعقبها مطر. معايا يا شيخ؟ لا لا مش لا ليس بسبب. نعم أخونا يسأل كيف نفرق بين السبب والعلامة. في الغالب والأعم السبب يؤدي إلى المسبب وقل أن يتخلف عنه، وبيبقى في دليل إما شرعي وإما كوني على ثبوت السبب. أما العلامة فغالب الأحيان يتخلف عنها وليس هناك دليل على إثباتها. باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. قال الإمام مسلم حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. اكتب عندك، وبالإجماع ليس بغض الأنصار هو الدليل الوحيد على النفاق، وليس حبهم هو الدليل الوحيد على الإيمان. واضح ديت؟ بالإجماع ليس بغض الأنصار هو الدليل الوحيد على النفاق، ولا حبهم هو الدليل الوحيد على الإيمان. أمي محمد الله يكرم. شوف لأبو عادل فين بالصناعة اللي فوق مش شغالة. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام حب الأنصار من الإيمان أو آية الإيمان، مش معنى ذلك لو أن الإنسان أحب الأنصار يبقى معنى ذلك ده دليل قطعي على أنه مؤمن. لا، ما هو لعله يكون يحب الأنصار ولكنه عنده علامة أخرى من علامات النفاق عياذا بالله. وكذلك وبغضهم آية النفاق، وليس معنى أنه يبغض الأنصار يبقى دي الآية الوحيدة على علامات النفاق، لا، هناك علامات النفاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا من باب ذكر العام ببعض أفراده. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وقال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثني معاذ بن معاذ، ثم حول وقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ لهم، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا جرير ثم حول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش وحول وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ لهم، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. اكتب عندك. قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، الآية هي العلامة، الآية هي العلامة. ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار، أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام، وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم، طبعا الله يبارك فيكم، بس خمس دقائق لأن في عطل في السماء. ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام، حاضر، وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام، وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام، وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحبه إياهم، وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه، وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه، وقتالهم ومعاداتهم، وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام، وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام. وعرف من علي بن أبي طالب كل ذا أخوانا كلام الإمام النووي في شرح مسلم عشان برضو يكون الأمور واضحة، وأي كلام غير كلام الإمام النووي بنعزوه إلى قائله. وعرف من علي بن أبي طالب قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم له، وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه فيه. ثم أحب الأنصار وعليا، كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه، لسروره بظهور الإسلام. كان ذلك من دلائل الإيمان وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم كان بضد ذلك. من أبغضهم؟ أبغض من؟ الأنصار وعلي، خذوا بالكم، ومن أبغضهم كان بضد ذلك، واستدل به على نفاقه وفساد سريرته. ده كلام النووي انتهى. قوله فلق الحبة وبرأ النسمة، فلق الحبة أي شقها بالنبات، وبرأ النسمة أي خلق الإنسان، وقيل النفس. كده انتهى كلام النووي. أول السطر ملحوظة، فإن قيل لماذا خص علي بالذكر من بين الصحابة؟ يعني ليه الإمام المسلم في الصحيح وجد هذا الباب، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلامته، لماذا خص علي بالذكر دون سائر الأصحاب؟ اكتب عندك الجواب: لأن علي رضي الله عنه تباينت فيه أقوال أهل البدعة طرفي نقيض، الطرف الأول وهم الخوارج كفروه عليهم لعنة الله، نعم، لأن تباينت فيه أقوال البدعة طرفي نقيض، الخوارج كفروه. ولعلكم تذكرون ما أمليناه عليكم من مبحث الخوارج لما قالوا يا علي توب إلى ربك واعترف عن نفسك بالكفر. القول الفريق الثاني جعلوه إلها، وهذان النقيضان لم يجتمعان إلا في علي. نعم، جعلوه إلها، اللي هم الشيعة الروافض جعلوه إلها، لما قال أحدهم أنت باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. اكتب عندك: معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه يزيد وينقص، وأنه قول وعمل، يزيد وينقص وأنه قول وعمل. طبعا المعتقد ده يعني ذكرناه مرارا وأرجو ألا يخفى عليك. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن رمح ابن المهاجر المصري، أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة، وما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله. قال الإمام مسلم: وحدثني الحسن ابن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حول. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: يا معشر النساء، قال أهل اللغة: المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد، أي مشتركون، وهو اسم يتناولهم. الجماعة، المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد، أي مشتركون، وهو اسم يتناولهم، وجمعه معاشر. معاشر وجمعه معاشر، أول السطر جزلة، نعم، أي مشتركون، نعم، وهو اسم يتناولهم وجمعه معاشر. جزلة ذات عقل ورأي. قال ابن دريد: ابن دريد الجزالة العقل والوقار، ابن دريد الجزالة العقل والوقار. كذا كلام مسلم انتهى. افتح قوس: وقد روى هذا الحديث جابر، وقد روى هذا الحديث جابر بن عبد الله فقال: فقال فقامت امرأة سفعاء الخدين، فقامت امرأة سفعاء الخدين، والمعنى لون خديها مغاير للون بقية وجهها. سفعاء، ايه معنى السفع؟ يعني بيبقى جزء في لون الوجه مغاير لبقية لون الوجه. معايا يا اخواننا كده؟ وقد استدل البعض، وقد استدل البعض بهذه الرواية، وقد استدل البعض بهذه الرواية على عدم وجوب ستر المرأة لوجهها. وقد استدل البعض بهذه الرواية على عدم وجوب ستر المرأة لوجهها، والاستدلال غير صحيح. بهذه الرواية على عدم وجوب ستر المرأة لوجهها والاستدلال غير صحيح لتضارب الروايات في وصف المرأة، لتضارب الروايات في وصف المرأة. ولتطرق الاحتمال إلى رواية جابر، ولتطرق الاحتمال إلى رواية جابر، وهو لعل في وقوفها ظهر شيء من وجهها بغير قصد، لعل في وقوفها ظهر شيء من وجهها بغير قصد، كأن هبت ريح فأظهرت شيئا من وجهها، أو لعل هذه الواقعة كانت قبل فرضية الحجاب، ده وارد، ولعل هذه الواقعة كانت قبل فرضية الحجاب. وأيضا هذا من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم، هذا من المتشابه الذي ينبغي يرد إلى المحكم. فمن أنواع المتشابه أن يأتي دليل لينقل شيئا عن الأصل، ومن أنواع المتشابه أن يأتي دليل لينقل شيئا عن الأصل، فالواجب المصير إليه. كلام سهل ولا صعب يا رجال؟ أن يأتي دليل ينقل شيئا عن الأصل فالواجب المصير إليه، المصير إليه يعني أنا أشوف الدليل الذي نقلني عن الأصل. يبقى أنا الأصل كنت أصلي إلى بيت إلى الكعبة، فجاء الدليل ونقلني إلى بيت المقدس بمشي، ثم جاء الدليل وردني إلى الكعبة بمشي. يبقى أنا عندي دليل نقلني عن الأصل، أنا عن أي عن شيء كنت عليه، أنا كنت بعمل الشيء ده، يبقى جه الدليل نقلني قال لي لا أترك ما كنت عليه، يبقى أصير إليه. طيب عشان كده العلماء بيقولوا والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، ده قاعدة عند العلماء. يبقى عندي دليلين اتنين، دليل بيبقيك على الأصل، ركز معايا يا شيخ، ركزوا يا مشايخ، ركز يا خالد، عندي دليلين اتنين، دليل بيبقينا على الأصل ودليل بينقلنا عن الأصل، هنسلم أن كلا الدليلين في مرتبة واحدة. فعندي دليل المرأة عورة، هذه الصحيح عند الإمام أحمد، إذا خرجت استشرفها الشيطان، والاستشراف أن يضع الإنسان يده على حاجبه ليدقق النظر، كويس، يبقى حديث ده المرأة عورة. وعندي حديث تنزلا، حديث أسماء الوجه والكفين، يبقى حديث أسماء مبقي على الأصل، لأن المرأة قبل البعثة شأنها شأن الرجل، تكشف وشها وشعرها، ما فيش تشريع، يبقى حديث أسماء مبقي على الأصل. حديث سفعاء الخدين مبقي على الأصل، حديث المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها وطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه والنبي يلو عنق الفضل، كل ده اعتبروا أحاديث مبقية على الأصل. وعندي نصوص أخرى نقلت عن الأصل، فالمصير إلى الإيه؟ إلى الناقل عن الأصل. العلة إيه يا مشايخ؟ أن النصوص الناقلة عن الأصل فيها زيادة علم، واضح يا رجالة؟ أأمل ذلك، انتبهوا الحاجات دي كويس وشد عليها. حاضر يا شيخ. يبقى القاعدة العامة عندنا، القاعدة العامة عندنا، معايا يا أحمد؟ معايا يا سيد؟ معايا يا رجالة؟ القاعدة العامة عندنا أن النصوص الشرعية الناقلة عن الأصل تقدم على النصوص الشرعية المبقية على الأصل، بس في مسألة واحدة. معايا؟ معايا محمد عاطف؟ يبقى عندي مسألة واحدة، تناولها نصين، نص يبقيها على الأصل يعني زي ما انت، زي ما انت ايه طوف بالبيت عريان، وعند نصوص تانية في نفس المسألة نقلتنا عن الأصل خذوا زينتك خلاص. قال العامة عند العلماء يقدم النص الناقل عن الأصل على النص المبقي على الأصل. لما؟ لأن النص الناقل، لأن النص الناقل عن الأصل فيه زيادة علم، ونحن مطالبون بالعمل بزيادة العلم. واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا رجالة؟ أأمل ذلك. نعم حاضر يا شيخ. اكتب القاعدة أن النص الناقل عن الأصل مقدم على النص المبقي على الأصل في الشيء الواحد، ووجه ذلك، ووجه ذلك مقدم على النص المبقي على الأصل في الشيء الواحد، يعني في مسألة واحدة حكم واحد بس، يعني إيه مش مثلا موضوع بيتكلم نقل عن الأصل في الطهارة ومبقي على الأصل في الحجاب، ما ينفعش ده في موضوع وده في إيه، يبقى في إيه ها؟ في حكم واحد، في شيء واحد، مفهومة؟ ووجه ذلك أن الناقل عن الأصل به زيادة علم فيقدم، لأن المبقي على الأصل، لأن الناقل عن الأصل فيه زيادة علم فيقدم، يبقى أنا بعمل عندي علم زيادة. عشان كده تجد يشبه هذه القاعدة من وجوه، يجد مثلا صحابي سمع حديث فروى، فوجئنا بصحابي آخر كان جالس سمع الحديث فرواه بزيادة، واخبرك يعني مثلا أبو هريرة حضر الحديث روى الحديث، فوجئنا إن عبد الله بن عمرو بن العاص روى نفس الحديث بزيادة، فوجئنا إن معاوية بن أبي سفيان مثلا رضي الله عنه عن أبيه روى هذا الحديث بزيادة عن الصحابيين الأوليين. العلماء يقولوا إيه؟ ومن علم حدة على من لا يعلم. طب إيه إزاي؟ قال لك يا أخي ما احتمال الصحابي هو بيسمع وهم أو استتت منه لفظ، ومن علم حدة على من لم يعلم. وعلشان كده تجد مسألة جمع الأحاديث أو النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد من أعظم أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. ليه؟ ما أنت ما تعرفش. علشان كده القصة المشهورة قصة أم سلمة بتقول إيه؟ صليت الغداة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكنت في الصف الذي يلي الرجال، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام، فلما تكلم ضد الصحابة، ضدوا صوتهم عالي، فقالت فقلت لرجل من أمامي أي رحمك الله ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى معناها سيدنا النبي اتكلم وأم سلمة مالها؟ ما سمعتش. فقالت قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. وحديث جابر فاكرينه، يقول جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا صلاة الغداء فصعد المنبر فتكلم حتى صلاة الظهر ثم نزل وصلى هكذا طول اليوم. يقول جابر فأعلمنا أحفظنا. واضح يا مشايخ؟ تخيل بقى ما تكلم طول النهار والصحابة قاعدين. طبعا اللي قاعد ممكن يفتكر الجمل بتاعه في حاجة راح له مثلا، عاوز يقضي حاجته، ده كله وارد معايا يا رجالة. ومن أجل هذا تجد جمع النصوص الواردة في الباب الواحد في غاية الأهمية، مع الأخذ في الاعتبار إن أنا بجمع النصوص الواردة وجدت زيادات، لازم الزيادات دي ينطبق عليها من طبق على الأصل من أصول الحكم على الحديث. مش معنى بقى زيادات ألم، لا، بنظر إليها كما أنظر إلى أصل الحديث. واضحة يا مشايخ الأمور دي؟ واضحة يا رجالة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول. اكتب عندك. طيب قوله العشير المراد به هنا الزوج، المراد به هنا الزوج. قوله لب، اللب هو العقل والمراد كمال العقل. اكتب عندك: وقد أجمع العلماء أن شهادة المرأة لا تقبل في الجنايات، لا تقبل في الجنايات لرقة طبعها وضعف بدنها، وكذلك أجمعوا على أنه على وجوب العمل في بعض الأمور بشهادة المرأة الواحدة، وأجمعوا، وده مش موجود عند الرجالة. حاضر، يبقى أجمعوا على عدم قبول شهادة المرأة في الجنايات. واحد قتل واحد، مين؟ الحاجة أم فلان. شاف، شفت يا حاجة؟ ده أنا شفت الدم، صوت وصرخت. كما ينفع؟ ما ينفعش. يبقى شهادة المرأة لا تقبل فين؟ في الجنايات، لرقة طبعها وضعف بدنه. ما ينفعش. طب والعمل ايه؟ خلاص بقى، ربنا قدر، احنا هنعمل ايه؟ كويس. واجمعوا على وجوب العمل في بعض الامور بشهادة المرأة الواحدة، واجمعوا على وجوب العمل في بعض الامور بشهادة المرأة الواحدة، كمسائل الرضاعة، سائل الرضاعة، وكذلك ثبوت النسب من قبل القوابل، ثبوت النسب من قبل القوابل. ما معنى القوابل؟ الداي اللي بتستقبل الموت، واخد بالك؟ يعني مثلا لو ان دخلت امرأتان، واخد بالك، تلدان في مستشفى، فاللي بيولدوا القوابل، فولدت المرأة ديت، ولدت وديت ولدت، والمرأتان اللتان تضعان تحت التغدير، أو الكلام ده مش دريين بحاجة. فبعد ما ولدوا واستيقظوا الاثنين، ها ابن فين؟ من اللي يعرف؟ القابل، وهي واحدة. وفين ده؟ في أمر عظيم، ثبوت النسب، مش في أمر هاي، وده مجمع عليه بين أهل العلم. وطبعا قصة أبي سروعة عقبة بن الحارث لما قلت تزوجت بامرأة من بني فلان، فجاءت أمة سوداء فقالت: يا أبا يا أبا عقبة، يا أبا سروعة، لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. أمة سوداء، أمة تباع وتشترى. قلت: ده الست اللي أنت جوزتها أنا مرضعاكم أنتوا الاثنين، يعني أختك. ومع ذلك لما قال أبو سروعة: ما علمت ولا أخبرني أحد، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ قال: هي كاذبة، كيف وقد قيل؟ يقول أبو سروعة: فطلقتها وتزوجت بغيره. الجماعة بقى اللي بعد عنك، المغفلين، الحمقى، أصحاب القلوب الحاقدة على الدين، يقول لك الإسلام أهدر حق المرأة. هات لي في الإسلام على حد علمي موقف واحد يعمل به بشهادة الرجل فقط. مفيش، مفيش خالص. المرأة يعمل بشهادتها بمفردها في بعض المسائل. الرجل مثلا لو أنكر يقول لك إيه، ممكن ينكر بس مع اليمين، لا عن قذف زوجته أربع شهادات، يكين لوحده كده، الكلام ده مش موجود. ولكن هي القضية إيه يا أخوان؟ إحنا لابد أن نحارب الإسلام والسنة، نسلك أي مسلك. ومن أجل هذا أرجو أكرمكم الله أن تفطنوا لهذه الأمور. أخونا يقول: هل هناك ضابط لمعرفة الأصل في مسائل الشرع حتى نفرر بين النطق والأصل؟ نعم يا أخي الفاضل، كل المسائل معروفة، هذا الذي أبقى على الأصل وهذا الذي نقع على الأصل في كل مسائل الفقه العام. فالأصل في بيع الربا حلال ولا حرام؟ ركز يا أخي، البيوع الحل، واخد بالك انت ازاي؟ فانا بقول الربا حرام، جبتها منين؟ والله ده عندي نص. طب ما الاصل في البيع حلال، ما انا عارف، يبقى الاصل في البيوع الحل، ولكن جاء نص نقلنا عن الاصل بالايه؟ بالتحريم. دي كلها مسائل واضحه في الفقه العملي. جزاكم الله خيرا. صلاة قبل منا ومنكم صالحا. أقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.